شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من
دم. الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لرئيس الوزراء العراقي هاتفيا ضرورة تعزيز تعاون البلدين في مختلف المجالات. طهران تحذر من مخاطر الوجود الصهيوني بالقوقاز وتؤكد دعمها للتقارب بين تركيا وسوريا. أحزاب سياسية عراقية تطالب الحكومة بتفعيل قرار البرلمان لطرد القوات الأجنبية من البلاد. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، هنأ الرئيس إبراهيم رئيسي بذكرى ولادة صاحب العصر والزمان، واستعرض آخر تطورات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما الاتفاقيات البناءة التي تم التوصل إليها خلال السودانية الأخيرة إلى طهران. بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي أن العراق حكومة وشعبا يقدر على الدوام دعم ومساعدة إخوانه الإيرانيين، خاصة في الأوقات الصعبة. حذر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان من مخاطر الوجود الصهيوني بمنطقة القوقاز. عبداللهيان وفي مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أغلو في أنقرة، قال إنه على الجميع التحلي بالذكاء في علاقاته مع الاحتلال وعدم السماح له بدخول القوقاز، وأعلن احتفاظ طهران وأنقرة بحقهما في الدفاع المشروع ضد أي عمل إرهابي، مؤكدا دعم إيران للتقارب بين سوريا وتركيا. بدوره أشار جاويش أغلو للأزمة السورية، وقال إن روسيا اقترحت عقد لقاء تحضيري لاجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران الأسبوع المقبل. هذا وأفاد مصدر مطلع بأن عبداللهيان سيزور سوريا غدا ويلتقي كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس الأسد. حول أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى تركيا، نستمع إلى التقرير التالي.
صيغة حوار رباعية تضم كل من تركيا وسوريا وروسيا وإيران، رحب بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وقال من أنقرة إن إيران تدعم التقارب بين تركيا وسوريا.
الجمهورية الإسلامية تدعم عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق لوضعها الطبيعي. التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب بين البلدين يجري على مستوى عال. نحتفظ بحق إيران وتركيا في إطار القانون الدولي في الدفاع المشروع ضد أي عمل إرهابي من أي جهة ومن أي جماعة، فإننا نعتبر أمن تركيا من أمننا.
من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران سيجتمعون في موسكو الأسبوع المقبل قبل محادثات مقررة بين وزراء خارجية الدول الأربع لاحقا.
أستانا هي الصيغة الوحيدة الباقية للتعامل مع سوريا. الآن نخطط لعقد اجتماع بين وزراء الخارجية الأربعة. روسيا عرضت استضافة اجتماع تمهيدي للتحضير لهذا الاجتماع الرباعي، وسيعقد هذا الاجتماع على مستوى نواب الوزراء الأسبوع المقبل في موسكو.
ملف التقارب التركي السوري يطرق مؤخرا بشكل لافت مع تهافت العديد من الدول العربية صوب دمشق، وربما ساهمت كارثة الزلزال المدمر في تغيير مجرى علاقات سوريا مع محيطها الإقليمي والدولي، وهذا الأمر تستغله كل من موسكو وطهران في مضمار تسريع عودة العلاقات إلى طبيعتها. وفي هذا السياق يتحرك وزير الخارجية الإيراني لزيارة سوريا قادما من تركيا، يلتقي خلالها كبار المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية بما فيها المحادثات الجارية بخصوص عقد الاجتماع الرباعي.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية المعادية لإيران والتي أدلت بها ببغداد، مؤكدا أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة. وقال ناصر كنعاني: كان على أنالينا بيربوك أولا الاعتذار عن السلوك المخزي لحكومة بلادها السابقة تجاه الشعبين الإيراني والعراقي، بدلا من محاولة إخفاء جرائم تسليح نظام صدام بالأسلحة الكيميائية لاستخدامها ضد العسكريين والمواطنين الإيرانيين والعراقيين العزل. وأشار كنعاني إلى احتضان ألمانيا للجماعات الانفصالية والإرهابية المسلحة الملطخة أيديها بدماء المدنيين الإيرانيين والعراقيين، وأضاف أن تصريحات الوزيرة مؤشر على استمرار نهج حكومتها الداعم للإرهابيين والانفصاليين ومحاولاتها للأضرار بالعلاقات بين إيران والعراق. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة إجراءات حظر جديدة ضد طهران شملت 8 أشخاص وثلاث شركات إيرانية. وقالت الوزارة في بيان أنها أدرجت أسماء الشركات الثلاث في قائمة إجراءات الحظر نظرا لارتباطها بقوى الأمن الداخلي الإيراني، فيما عللت الوزارة إضافة الأشخاص 8 إلى قائمة إجراءات الحظر لأسباب مختلفة، منها الارتباط بالشركات المذكورة والاتصال بحرس الثورة الإسلامية والارتباط بمجموعة العمل للبت في القضايا الجنائية. وجهت القوات الأمنية العراقية 3 ضربات جوية لأوكار تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين فقتل 3 منهم. سياسيا اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول بقاء قوات بلاده داخل العراق مرفوضة جملة وتفصيلة وتدخلا في شؤونه الداخلية. بدوره قال القيادي في ائتلاف دولة القانون إبراهيم الأسكيني أن استمرار الوجود العسكري الأجنبي ذريعة لفرض بقائه داخل العراق، مطالبا الحكومة بتطبيق قرار البرلمان بطرد القوات الأجنبية. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
تمكنت قوة من استخبارات اللواء 27 بالحشد الشعبي اليوم الأربعاء من الإطاحة بعنصرين من داعش الإرهابي شرق محافظة الأنبار، فيما قضت القوة الجوية على 3 إرهابيين من عصابات داعش بمحافظة صلاح الدين بعد تنفيذ 3 ضربات بواسطة طائرات F-16 استهدفت مجموعة إرهابية في قاضع جبل بلكانة. على صعيد ثاني اطلع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ميدانيا على ما شهدته محافظة كربلاء التي وصلها فجر اليوم الأربعاء لزيارة الإمام الحسين بمناسبة 15 شعبان، وتابع السوداني سير تنفيذ الخطط الموضوعة كما عقد اجتماعا مع القادة الأمنيين ومسؤولي الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء، وأشاد سيادته بالخطط المعدة مثمنا عمل المحافظة والقيادات الأمنية فيها. من طرفها أعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية نجاح خططها الأمنية والتنظيمية والخدمية الخاصة بإحياء مراسم زيارة النصف من شعبان التي شهدت توافدا مليونيا للزائرين من داخل العراق وخارجه. وقال الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن العبايتي إن التعاضد مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والأجهزة الأمنية والخدمية والصحية والتنظيمية والمواكب والهيئات ساهم بشكل كبير بإنجاح مراسم الزيارة واستقبال التوافد المليوني للزائرين وإتمام الزيارة بانسيابية عالية دون تسجيل أي خرق. إلى ذلك وجه السوداني اليوم الأربعاء بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالة، فيما أمهل القائد الأمنيين 2 أسبوع لبسط القانون في المحافظة. والتقى السوداني بعض وجهاء المحافظة التي تشهد بين الحين والآخر بعض الخروقات الأمنية، واستمع إلى إجاز عن أحوال المحافظة وجهود القوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في عموم أقضيتها ونواحيها، كما شهد الاجتماع مناقشة الخروقات الأمنية المتكررة. على صعيد ثاني أكد المتحدث باسم حكومة بغداد باسم العوادي اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أبلغ وزير الدفاع الأمريكي المبدأ الأساسي الذي يشير له القائد العام للقوات المسلحة دائما، بأن العراق ليس بحاجة إلى أي قوات قتالية خارجية، مبينا أن أوستن حمل رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى القيادة العراقية يأمل فيها أن يكون العراق مستقرا وهادئا بعيدا عن أي اضطراب. وتوقعت مصادر سياسية أن تكون زيارة أوستن محاولة أمريكية جديدة لتخريب العلاقات الإيجابية مع الجمهورية الإسلامية. محاولات الأمريكيين لتخريب العلاقات العراقية الإيرانية ستفشل مثل كل مؤامرات أمريكا على العراق وإيران معا أو على انفراد. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قال موقع انترسبت الأمريكي أن سفير واشنطن السابق بسوريا روبرت فورد، الذي هاجم دمشق بطريقة عدوانية منذ بداية الحرب، يدعم الآن قراراً من النائب الجمهوري مات جايتس لإجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من هذا البلد في غضون 180 يوما. وأشار الموقع إلى أن روبرت فورد أكد في رسالة إلى الكونغرس بأن المهمة الأمريكية ليس لها هدف واضح. ميدانياً استشهد 3 سوريين وأصيب 7 آخرون بانفجار عبة ناسفة من مخلفات جماعة داعش الإرهابية في بناء مهجور وسط حي الحميدية المكتظ بالسكان بمدينة دير الزور. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إضراب شامل بالضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء جنين ومقاومون يستهدفون مسؤولا صهيونيا. صنعاء تهدد تحالف العدوان بخوض معركة فاصلة إذا فشلت المفاوضات مع الرياض بوساطة عمانية. الناتو يحذر من سقوط مدينة باخموت الأوكرانية، ورئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض زيارة كييف. وإلى التفاصيل. عم الإضراب الشامل اليوم مختلف مناطق الضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء جنين، فيما شاركت حشود ضخمة من أهالي الضفة والقطاع في مسيرات كبيرة مرددين الهتافات الداعية للثأر. وفي ظل تهديدات الفصائل الفلسطينية بالرد على الاعتداء الصهيوني، اتخذت قوات الاحتلال أهبة الاستعداد، فيما حذرت مواقع عبرية من أن حماس تحاول فرض معادلة تهديد جديدة وخطيرة. وفي مخيم جنين شيع الأهالي الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها المخيم أمس، مشيدين بتصديهم البطولي للعدوان. شيعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين شهداء مجزرة جنين ومخيمها وبلدة برقين الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
يثبت مخيم جنين بعد كل مجزرة بأنه قادر على احتضان المقاومة والمقاومين من كل الفصائل ومن كل محافظات الوطن، وبأن أهالي جنين مستعدون للتصدي لأي اقتحام أو اغتيال.
احنا ربينا على الوحدة، واحنا بنعرف انه التحرير بيجيش الا بالوحدة، وفيش مجال بينا معانا مواجهة الاحتلال الا الوحدة. يعني بكمل تخمين جسد واحد بالمخيم داخل المخيم، بالذات لما يبقى الاشتباك موجود.
بالتزامن مع تشييع اهالي مخيم جنين جثامين 4 مقاومين تصدوا للاحتلال الاسرائيلي، شيع في بلدة برقين جثمان الشهيد محمد خلوف، وفي نابلس جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة.
هؤلاء الشهداء الذين لن يذهب دمهم هدرا، وإن شاء الله رب العالمين سوف يخرج لهم علقما ينتقم من هذا العدو الصهيوني النازي المجرم.
تشهد الدماء في كل شبر على هذه البقعة من الأرض، بأن معارك وحروبا شرسة خاضها مدافعون عن مخيم جنين ومن عليه.
أنا سمعت صوت الشباب بصيحة، فحكيت كنهم أجوا الجيش. طلعت على البوابة عنا على الشارع الرئيسي أطل ولا طح كام، رجعت بدي ألبس على راسي وأفوت عند دار سلفة، ولا هاي الساحة كلها صارت كلها جيش جيش، فاتوا عبوا الساحة عبوا الدار الجيش والطخ رشاشات. حملت البشكير وطلعت بأشر فيه بدي أطلع بدي أطلع بدي بصيح بدي أطلع من الدار، كلفوتي جوا وطخ علي الرصاص.
مع اغتيال منفذ عملية حوارة سيغلق الاحتلال الإسرائيلي ملف هذه العملية، ولكنه لن يغلق ملف الاغتيالات في مخيم جنين بعد أن تحول إلى حصن للمقاومين.
لأكثر من أسبوعين بحثت الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي عن منفذ عملية حوارة، فوجد الشباك ووحدة اليمام ضالتهم في هذا المنزل، قصفوه واغتالوا عبد الفتاح خروشة القادم من مخيم عسكر للتحصن بين المقاومين في مخيم جنين، فرافقه إلى الشهادة 5 مقاومين وأصيب أكثر من 20 مواطنا.
اعترفت القناة العبرية 12 باستهداف مقاومين فلسطينيين رئيس مجلس مستوطنا شمال الضفة يوسي دغان بالرصاص قرب الخليل، زاعمة أنه لم يصب بدوره. أكد موقع أمني عبري مهاجمة قوة عسكرية صهيونية بنابلس نافيا أيضا وقوع إصابات. ويأتي هذان الهجومان قبل أقل من يوم على عدوان قوات الاحتلال على مخيم جنين. إلى ذلك وصف القائد السابق لشرطة الاحتلال بالقدس يائير إسحاقي وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير بكرة من الخرق تركل من جانب لآخر، محذرا من أنه إذا لم يتم تقييد سلوكه المتطرف فسوف يتسبب بانتفاضة ثالثة. أرجأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين موعد زيارته لفلسطين المحتلة والذي كان مقررا غدا على خلفية الاحتجاجات المتواصلة ضد حكومة نتنياهو. صرح بذلك مصدر أمريكي أمني لرويترز، لكنه لم يشر إلى الموعد الجديد المتوقع لزيارة أوستين. وحسب قناة كان الصهيونية فإن مكان لقاءات أوستين قد تغير من مقر وزارة الأمن في تل أبيب إلى مكان قريب من مطار بن غوريون. وكان الصحيفة يديعوت أحرينوت قد أعلنت أن منظمي الاحتجاج هددوا بقطع وعرقلة الأعمال في مطار بن غوريون ضمن إطار ما سموه بيوم المعارضة ضد الدكتاتوري. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي أن صنعاء ستخوض معركة فاصلة لإنهاء عمليات تحالف العدوان ورفع قيوده على المنافذ إذا فشلت المفاوضات الجارية مع المملكة بوساطة عمانية. ورأى البخيتي أن التواجد الأمريكي في اليمن هو امتداد لعمليات تحالف العدوان. إلى ذلك أكد خالد الشايف مدير مطار صنعاء عدم جدية تحالف العدوان بشأن ما تم الاتفاق عليه لزيادة عدد الرحلات، معتبرا التعطيل سياسيا من قبل التحالف هذا. وكشفت مصادر كندية عن دور الحكومة في دعم العدوان وقالت إن أتاوا أبرمت صفقات تسلح بمليارات الدولارات مع الرياض رغم انتهاكها لحقوق الإنسان. أعلن الداعية السعودي الشيخ عماد المبيض مغادرته السعودية ونجاحه في الخلاص من أيدي السلطات. وقال عماد المبيض في تغريدة إنه بفضل الله تمكن من الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة. وسبق للمبيض أن نشر مقطع فيديو على حسابه بتويتر طالب فيه الملك سلمان وولي عهده بأن يتقوا الله في الرعية، كما استنكر التحولات الجديدة في السعودية وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب والقيم الدينية في نظر المسلمين. حذر أمين عام الناتو من خطورة الاستهانة بقدرات القوات الروسية، مشيرا إلى احتمال سيطرتها على مدينة باخموت خلال الأيام المقبلة. بدوره وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحذيرا لجنوده من أن استيلاء روسيا على مدينة باخموت سيجعل الطريق بعدها مفتوحة أمامها للسيطرة على مدن عديدة شرقي البلاد. من جهة أخرى، رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا. وقال مكارثي أن واشنطن لن تعطي كييف شيكات على بياض، ومن هذا المنطلق لست مضطرا للذهاب إلى أوكرانيا لفهم ذلك. وحول تقدم القوات الروسية نحو مدينة باخموت الأوكرانية نتابع التقرير التالي.
هذه هي باخموت في شرق أوكرانيا أو ما تبقى منها. تقول قوات فاغنر الروسية إنها سيطرت بالكامل على الجزء الشرقي من المدينة، وسرعان ما ظهر رئيسها يفغين بروجوجين من أمام نصب الدبابة السوفيتية التذكارية T-34 في جزئها الشرقية لوجه رسالة بأن العالم بأسره سيرتجف.
ماذا سيحدث بعد السيطرة على باخموت؟ لم يواجه العالم الجيش الروسي المجهز جديا بعد، فهناك وحدات لم تدخل المعركة بعد، هم ينتظرون دورهم بعد أن يتم فتح المجال العملياتي من جانب قوات فاغنر في باخموت، وحينئذ سيرتجف العالم بأسره.
على المقلب الآخر، تحاول كييف تقليل من شأن التقدم الروسي في باخموت، وصفة الهجمات الروسية بالفاشلة والتي تتسبب لها في خسائر فادحة، معلنة صدها أكثر من 100 هجوم عبر خط الجبهة في منطقة دونيتسك. كذلك ترى كييف أن بقاء قواتها في باخموت المحاصرة أمرا ضروريا من الناحية التكتيكية، لأن سقوطها سيفتح الطريق أمام الروس للوصول إلى مدن رئيسية شرقية البلاد.
نحن ندرك أنه بعد باخموت يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها، يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سولفيانسك. الطريق سيكون مفتوحا أمام الروس إلى مدن أخرى في أوكرانيا.
مخاوف حلف شمال الأطلسي الناتو تتشارك مع كييف الذي رأى أن سقوط باخموت سيفتح الطريق أمام الروس شرقا، لكن رئيسه يانس ستولتنبرغ بدا هذه المرة أكثر تشاؤما ليحذر من أن المدينة قد تسقط في الأيام المقبلة. ما حذر منه الناتو يكاد يتطابق مع ما يقوله الإعلام الروسي من أن الذي يجري في باخموت هو انسحاب منظم للقوات الأوكرانية يجري بشكل هادئ وبطيء على شكل مجموعات صغيرة، وكل أحاديث الصمود وقرار القتال هو للتغطية على هذا القرار الذي يجري تنفيذه على الأرض، مستندا إلى فيديوهات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لجنود أوكرانيين ينسحبون من باخموت ويقولون فيها إن الدخول إلى المدينة والخروج منها أصبح شبه مستحيل، لأن الروس يتحكمون بجميع الطرق المؤدية إلى الغرب ويفرضون سيطرتهم النارية عليها.
أعلنت الدفاع الروسية القضاء على 490 جنديا أوكرانيا، وأكدت أن قواتها سجلت تقدما على المحاور كافة. وجاء في بيان للوزارة أن قواتها هزمت وحدات عسكرية أوكرانية في عدة مناطق بخاركوف ورازوفوكا في جمهورية لوغانسك. وأضاف البيان أنه تم إحباط محاولات هجومية لمجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في 6 مناطق بجمهورية لوغانسك، كما تم تدمير محطة رادار وإسقاط صواريخ من طراز هيمارس وتدمير 5 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وفي وقت سابق اليوم أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية السيطرة على الجزء الشرقي بأكمله من مدينة باخموت. شهدت العديد من الدول تظاهرات واحتجاجات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي أعلنته الأمم المتحدة قبل 48 عاما من أجل تعزيز دورها في المجتمع والتذكير بحقوقها وأوضاعها. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
8 آذار يوم أعلنته الأمم المتحدة يوما عالميا للمرأة منذ 48 عاما من أجل تعزيز دورها في المجتمع والتذكير بحقوقها وأوضاعها. ومن فرصة للاحتفال تتحول المناسبة في العديد من دول العالم إلى حدث للاحتجاج والتظاهر ضد الانتهاكات بحق المرأة وللمطالبة بحقوق منتقصة. ففي فرنسا المحتقنة أصلا بالاحتجاجات نفذت النساء حراكا وخرجنا بتظاهرات في أكثر من 100 مدينة تحت شعار معارضة نظام التقاعد الذي يعتبر غير عادل للمرأة، فضلا عن معارضة العنف ضد النساء والتمييز على أساس الجنس الذي لا يتراجع في كل مناحي الحياة في فرنسا. وإلى شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا حيث خرجت مئات المتظاهرات وبينهن سكان أصليون وطالبن بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وحاولت الشرطة التي نزلت بأعداد كبيرة أن تسد طريق المحتجين ومنعتهم من التقدم. وإلى شوارع طوكيو في اليابان خرجت عشرات النساء ورفعن شعارات تندد بالعنف ضد المرأة وتطالب بالمساواة. كذلك شاركت نساء أفغانيات بالعاصمة كابول ومدينة مزار شريف بوقفات احتجاجية وطالبن بإعادة فتح أبواب المدارس والجامعات والمكاتب للمرأة حتى تحصل على التعليم والعمل اللذين يمكناها من خدمة بلدها ونفسها. عشرات النساء خرجن كذلك إلى شوارع لاهور وإسلام أباد في باكستان واحتججن على العنف ضد المرأة وطالبن بالمساواة. أما في إندونيسيا فتجمعت عشرات النساء خارج البرلمان لمطالبة المشرعين بتمرير قانون حماية عاملات المنازل منددات بسوء المعاملة من قبل أرباب عمل أو وكلاء ومحذرات من تحويل العاملات لضحايا الإتجار بالبشر. وفيما شكلت النساء سلسلة بشرية في الصويرة بالمغرب تمهيدا لإطلاق منتدى المرأة العالمي من أجل السلام، أحيت كوريا الشمالية مناسبة يوم المرأة العالمي برقصات فولكلورية وعيا في العاصمة بيونغ يانغ.
انتهت النشرة وشكرا على المتابعة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
في حلقة اليوم نتعرف على المسلسل التلفزيوني بعنوان باتشي مهندس، حيث تم إنتاجه في 4 فصول وقناة آي فيلم، مترجما بعنوان مهندس أفندي.
في فقرة نجوم سينمائية نتعرف على الممثل السينمائي روزبه حصاري الذي قام بأداء دور في هذا المسلسل،
ثم نواصل تقديم البرنامج من خلال الانتقال إلى تقييم ضيف البرنامج لمسلسل باتشي مهندس،
وأخيرا نقدم لكم الشارة الختامية لهذا المسلسل وهي بصوت الفنان رضا صادقي.
فأهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الأكارم، كتب الفصل الأول من هذا المسلسل سجاد أبو الحسني، وكتب سيناريو الفصول التالية حسن ورستا، والفصول الأربعة من هذا المسلسل أخرجها علي غفاري، فيما كان سعيد سعدي مسؤولا عن إنتاجه. وبحسب منتج الفصل الأول من هذا المسلسل فإن المسلسل لم ينتج لشهر رمضان في البداية، ولكن بقرار من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني تم بث الفصل الأول في 30 حلقة، وذلك في شهر رمضان عام 2017 على القناة الثانية. فيما بدأ الفصل الثاني من هذا المسلسل في شهر يناير، وبدأ بثه عام 2018، وتم بث الفصل الثالث من هذا المسلسل في شهر رمضان عام 2019، والفصل الرابع تم بثه في شهر رمضان 2021.
تبدأ حكاية الفصل الأول من مسلسل باتشي مهندس مع مشهد يظهر امرأة خائفة قلقة تسلم طفلها إلى دار الأيتام بإلحاح وإصرار، وهي تزعم أنه إذا لم يتم قبول الطفل فإن والده سيبيعه. الطفل يدعى جواد جوادي وهو يكبر مع أطفال آخرين في دار الأيتام.
صديقة زوجة قدرة والتي تؤدي دورها الممثلة ساناز سعيدي تولي عناية كبيرة بجواد، وتدريجيا تنشأ علاقة عاطفية بينها وبين الطفل جواد. أما مديرة دار الأيتام السيدة جاهد المؤدية دورها الممثلة بهناز جعفري، والتي تحمل شخصية صارمة وقاسية للغاية، إذ تسبب أساليبها التربوية لدى الأطفال وطاقم دار الأيتام.
من ناحية أخرى يأتي فجأة رجل يحمل في وجهه جرحا خطيرا، إذ يعتقد الجميع أنه والد جواد، ولكن في الفصل الثاني من المسلسل يتضح أنه والد مشجان الذي يسبب الذعر والقلق وأحداثا كثيرة أخرى في دار الأيتام.
يهتم جواد بالأعمال الفنية، ولديه موهبة غريبة في صنع الأشياء باستخدام مواد غير مجدية ومهملة، ولهذا يطلق عليه اسم الطفل المهندس. وفي سن السادسة يتمكن من إصلاح دراجة خريبة بنفسه. جواد هذا لديه صديق مقرب اسمه رسول، والذي يرافقه في اللحظات السعيدة والصعبة. يهتم جواد كثيرا بإحدى فتيات دار الأيتام والتي تدعى مشجان، وينتهي هذا الاهتمام بالعلاقة العاطفية التي تتكون بينهما، وهي أحد أهم محاور
يتم تخويل مسؤولية تربية الفتاة إلى السيد عباسي ليتبناها، ويحاول جواد من جانبه الوصول إليها وإعادتها إلى دار الأيتام بشتى الوسائل، ولكن من دون جدوى.
صديقة والتي يعتبرها جواد جوادي أمه تفارق الحياة، ومن جانب آخر تغادر مديرة دار الأيتام السيدة جاهد لسبب ما، ويحل محلها السيد لاهوتي المؤدي دوره الممثل سياوش تشراغيبور. وبسبب وصول الأطفال إلى مرحلة البلوغ يتم الفصل بين الذكور والإناث.
الفصل الثاني من مسلسل باتش مهندس قصة فترة مراهقة جواد جوادي، وتدور أحداث هذا الفصل في عام 2004. جواد المراهق كأيام طفولته يحمل حالة الفضول وحب الاستطلاع، ويبحث عن هويته الأصلية، لذلك يسعى وراء العثور على من يدله على والدته التي تدعى جول شهره، ووالده الذي يعتقد أن وجهه مصاب بالجراح. وهكذا يشرع في البحث لمعرفة سر ماضيه، ولا يقتصر هذا السعي وراء معرفة هويته فحسب، بل يكتشف هوية بابا إسماعيل من خلال ما يقوم به من رصد ومراقبة.
وسط فضول المراهقة ومساعي العثور على الحقيقة، يحاول جواد أن يتواصل مع مشجان التي أحبها أيام الطفولة، وقد تبنتها عائلة السيد عباسي الثرية كما ذكرنا، فذهب وعثر عليها، وقد واجه شروطا جديدة وضعتها عائلة السيد عباسي أمام جواد. فقد كان عليه أن يصل إلى السن القانوني، ويتمكن من مواصلة دراسته في إحدى الجامعات المعتبرة.
وفي سن 18، وبعد اجتياز امتحان القبول بجدارة عالية في جامعة أمير كبير، يذهب جواد إلى مشجان وعائلتها، وبيده إعلان الجريدة عن نتائج امتحان القبول ليخبرهم أنه قد والآن حان دورهم بالالتزام بوعدهم، ولكن مرة أخرى يواجه عقبة جديدة. عائلة عباسي تخطط للذهاب إلى أمريكا، وجواد ومشجان يودعان بعضهما البعض في المطار، وتعده مشجان بأن تكون نهاية قصتهما سعيدة.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ننتقل إلى فقرة نجوم سينمائية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
نجوم سينمائية.
روزبه حصاري من مواليد فبراير 1987 في طهران، وهو ممثل السينما والتلفزيون والمسرح وعازف ومنشد وخريج الجامعة الحرة. دخل عالم التمثيل عام 2011، وقد ظهر لأول مرة في مسرحية من تأليف برايان كلارك من إخراج أشكان خيل نجاد، وهكذا واصل التمثيل في مختلف المسرحيات. الفنان روزبه حصاري الذي اشتهر بتجسيد دور بطولة مسلسل باتش مهندس شارك في مسلسل غزالة مارال من إخراج مهرداد غفار زادة وإنتاج سعيد خندق أبادي وبهروز خوشرازم، وقد تم عرضه عبر شبكة العرض المنزلي. يذكر بأن روزبه حصاري ظهر في مسلسلات تلفزيونية مثل مرحبا السيد المدير والتذكر وظلام الليل ووضح النهار ومهندس أفندي، وتم اختياره كأفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني عن دوره في مسلسل مهندس أفندي من وجهة نظر الجمهور حسب استطلاع الرأي لإحدى المجلات المحلية. وكذلك شارك في أفلام اليوم ومهور وبارميدا، وكان فيلم اليوم ممثل إيران في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2008.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعين الأفاضل، أنتم معنا ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وهذه عودة إلى مسلسل باتش مهندس.
أيها الكرام، في الفصل الثالث يدخل جواد جوادي جامعة أمير كبير لمواصلة دراسته في المراحل العليا، ولدى وصوله يتعرف على مسعود وقاسم وهما من سكان مدينة بيرجاند، على الرغم من أن صداقة جواد مع هذين الشخصين كانت صعبة بعض الشيء، إلا أن الصداقة بينهما تكونت بالتدريج.
يتعاهد الأصدقاء الثلاثة فيما بينهم لكي يصبحوا من النخب العلمية في البلاد من خلال العمل الجاد والدراسة، حتى يتم جذبهم بسهولة في جامعة بورتلاند الأمريكية حيث تعيش مشجان عباسي. وأثناء دراستهم العليا دخلوا منطقة محظورة لاختبار مشروعهم، فيما تسبب ذلك في كثير من المشاكل الأمنية لهم، حيث جعلت جواد يقلق على مستقبله وطريقة وصوله إلى بورتلاند. استمرارا للقصة، يواجه جواد ومسعود وقاسم المزيد من الأخطار. في هذا الفصل يتناوب كل واحد منهم على التخلص من العقبات، فيقاتل فريقهم على عدة جبهات لتحقيق هدفهم الكبير.
أما المنافسة مع الطلاب في الجامعة والصراع مع سوق العمل وظاهرة الوساطات غير القانونية ومعركة إثبات الذات للمديرين والمسؤولين وأصحاب الصناعات والجدال المستمر مع السيد توفيق رئيس الجامعة صاحب الشخصية الصارمة والتنظيمية ومحاولة إزالة الشك الذي يراود الرائد خوشنام تجاههم، كل ذلك أدى إلى أن يحفل هذا الفصل بالعديد من التقلبات، خاصة في منتصف تلك المعركة حيث تورط جميع الأصدقاء الثلاثة في قضايا عاطفية، مما جعل الطريق إلى بورتلاند أكثر صعوبة. وفي نهاية القصة تخلى جواد عن الذهاب إلى بورتلاند والزواج من مشجان، وقرر الزواج من مرضية زميلته في العمل والجامعة، وهي ابنة الدكتور توفيقي الذي كان يخدم بلده بكل أمانة وإخلاص.
الفصل الثالث من المسلسل التلفزيوني باتشي مهندس تم إنتاجه في 36 حلقة وتم بثه في القناة الثانية في التلفزيون الإيراني وذلك في شهر رمضان المبارك عام 2020.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا لنتعرف أكثر على هذا المسلسل من خلال المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج. ننتقل إلى هذه الفقرة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفي الكريم الأستاذ منعم سعيدي المخرج السينمائي من طهران. أستاذ، مسلسل باتشي مهندس الذي عرض في 4 فصول، كيف تقيمون هذا المسلسل من ناحية الإخراج والسيناريو والرؤية الاجتماعية التي حاولت تطرق إليها وعلاجها؟
أغلب المسلسلات الإيرانية ومنذ القدم وخاصة بعد فترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران تتركز على المواضيع والقضايا الاجتماعية والمعاصرة، وكذلك الشخصيات للمسلسلات منبثقة من واقع مجتمعنا الحاضر وهم قريبين مننا، لذلك بسرعة نتعاطف معهم ونعيش قصصهم وأحداثهم. مسلسل الطفل المهندس أو الطفل العبقري يروي حياة طفل يودع في دار الأيتام بسبب حياة زوجية غير ناجحة وفاشلة، وبالتالي يبقى الطفل بين مجموعة من الأيتام ويتربى في دار الأيتام، وسرعان ما يكشفون أن الطفل لديه قدرات خارقة وفهم عالي للعلوم ويستطيع أن يبرز في العلوم والصناعة ويصنع من النفايات وسائل مهمة. فجواد جوادي هو الطفل، هو محور الأحداث، وفي أجزاء 4 من المسلسل يعيش مراحل الطفولة والحداثة وشبابه، وهو مستمر بإنجازاته العبقرية، عراقيل مختلفة أمامه، والحب جزء كبير من حياته بعد ما يحب مشجان وهي أحد الأيتام في دار الأيتام، وبإبعاد مشجان وتبني عائلة لهاي البنت يحاول أنه يصل إليها بشكل أو آخر. ومن خلال الأجزاء 4 للمسلسل نشاهد تطورات ومخاطر عديدة، وفي طبيعة الحال الحب له مكانة كبيرة لدى جواد جوادي العبقري. أنا ما أريد أكشف عن القصة، ولكن أتمنى لكم مشاهدة سعيدة وطيبة. كتابة السيناريو والإنتاج، أكيد هذا أحد المسلسلات الموفقة والناجحة بسبب عدد الجمهور الذي رحب بهذا المسلسل وتابع هذا المسلسل بشكل يومي، وبالتالي هذا النجاح جعل طاقم الإنتاجي والإخراجي يتفقون أنه يكون لهذا العمل أجزاء مختلفة. السيد علي قفاري بإخراجه وهو كمان مرشح للجزء الخامس حتى يكمل الأجزاء المختلفة والخامسة أيضا من هذا المسلسل الشيق. أيضا أحمد كاوري اللي هو أخرج العمل يعني الجزء الرابع من المسلسل أخذ بنفس النمط السيد علي قفاري تابعه، وبالتالي السيد سعدي هو المنتج الذي نسق بين كتابة السيناريو والإخراج واختيار الممثلين، وبالتالي متابعة هذا العمل بشكل جيد من ناحية الإنتاجية. وأتمنى أنه هذا الحدث يتكرر في الجزء الخامس أيضا، وأيضا على الدراما الإيرانية ليس بعيدا إنتاج مثل هذه الأعمال الناجحة التي تكون محل اتفاق ويعني رأي الجمهور واختياره لمتابعة مثل هذه المسلسلات. أيضا هناك مسلسلات ناجحة منهم هذا العمل الشيق والمميز، الطفل المهندس أو الطفل العبقري، ودمتم سالمين.
شكرا جزيلا لك يا أستاذ منعم سعيدي المخرج السينمائي من طهران، وأشكر حسن إصغاء مستمعينا الأكارم.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أيها الكرام، يشير المسلسل إلى تكليف مجموعة تجسسية باستعادة أجزاء الطائرة الأمريكية بدون طيار RQ-170 التي تمكن الإيرانيون من الاستيلاء عليها، حيث يتم القضاء عليها. من جانب آخر، وعلى أعتاب زواج جواد ومرضية، يغير فجأة مرض جواد ومعاناته من ورم في المخ حياة جواد، لدرجة أنه يتخلى عن الزواج من مرضية. وهكذا تقع أحداث أخرى تجعل جواد يدرك خطأه في عدم قبوله إجراء العملية، وبنهاية يخضع لعملية جراحية بيد البروفيسور حسام الذي التقى به عند مرقد الإمام الرضا عليه السلام، وبعد خضوعه للعلاج يتعافى ويتزوج مرضية أخيرا. بدأ علي غفاري مسيرته المهنية في مجال السينما كمساعد مخرج، وبالتالي أصبح مخرجا سينمائيا وتلفزيونيا يبلغ من العمر 50 عاما، وسرعان ما حاول التمثيل والكتابة والإخراج في هذا المجال. ومن أشهر أعماله أفلام استرداد، شهراج، شراغ قرمز، وقام بإخراج مسلسل سفر بسرزمين ملائك، كما قام بكتابة سيناريو فيلم آزار وحلقهاي ازدواج، كما سبق له التمثيل في فيلم حراس وليلي بومناست، ويعد مسلسل باتش مهندس آخر ما قدمه المخرج علي غفاري.
بدأت قصة المسلسل في موقع مختلف وغير متوقع، حيث هناك قصف على المدينة وإيواء المعلمين وأطفال دار الأيتام في ملجأ. فيما تجري الأحداث في الحلقات الأولى من المسلسل، وكأن المشاهد سيتابع بالتفصيل حياة زوجين شابين من أيام طفولتهما. يزيد من هذه الاحتمالية رواية صديقة للقصة من وجهة نظرها، لكن مع مرور الوقت وغياب شخصية قدرة ثم خبر استشهاده، تتحول القصة لتركز على حياة الفتى الذي دخل دار الأيتام بين ذراعي والدته في الحلقة الأولى من المسلسل. مع هذا المنعطف، أصبح من الواضح أن الشخصية الرئيسة في المسلسل هي في الواقع هذا الصبي.
وهذا هو الفارق الأساس بين هذا المسلسل والمسلسلات الأخرى التي تبث خصيصا في أيام شهر رمضان، أو حتى مع المسلسلات التلفزيونية الأخرى. قصة حياة طفل صغير بدون أبوين وعائلة، فيما يجب الاعتراف بأن المكان الفارغ لمثل هذه الموضوعات في أعمالنا السينمائية والتلفزيونية ملحوظ للغاية. ونادرا ما يذهب المخرجون والكتاب لقصة يكون فيها الطفل هو الشخصية الرئيسة، لكن مسلسل باتش مهندس تمكن من تصوير قصة جيدة حول شخصية الطفل جواد جوادي من خلال خلق عوامل جذابة وممتعة.
هذا ويتمتع مؤلف هذا العمل السيد سجاد أبو الحسني بخبرة جيدة في كتابة المسلسلات التلفزيونية وبأنماط مختلفة، حيث يمكن رؤية أعماله مثل خدا حافظ باتشه، بانش كيلومتر تابهشت، روز حسرات، وفيلم تانجنا. في كل هذه الأعمال هناك بعض آثار الدراما الاجتماعية، لكن التعامل مع القضية الخاصة والحساسة المتعلقة بالأطفال الفاقدين لحنان الوالدين والعائلة في وسائل الإعلام الوطنية كانت مهمة جادة، ويبدو أنها تمت بشكل جيد.
ومن أجل إنشاء خلفيات جذابة لقصته، قام المؤلف أولا بإنشاء توصيف مفصل، فقد أخذ يتعامل مع تفاصيل شخصية من المفترض أن تظهر في حلقة واحدة فقط وفي بداية القصة، ثم تلي تروية قصة انتظارها، الأمر الذي جذب انتباه الجمهور جيدا وجعل اهتمام صديقة بجواد بالغا، مع التحول البطيء لمحور القصة على جواد انتقلت تلك الخلفية الجميلة للحب إلى قصة الصبي. في الوقت نفسه تطورت قصة الشخصيات الأخرى بشكل جيد، تم تقديم شخصيات المدربين وحارسي دار الأيتام والمنظف، والأهم من ذلك إدارة دار الأيتام بتأن وصبر لازم.
أنغام سينمائية.
نستمع معا إلى موسيقى مسلسل باتش مهندس من أعمال الفنان ميثم مروستي العازف والموسيقي الإيراني من مواليد عام 1981 بطهران، الذي قدم الكثير من الأعمال الموسيقية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، منها موسيقى فيلم بوقت الشام ومسلسل هوش السياه وأيضا مسلسل شهرزاد.
نستمع إلى هذا العمل أيها الكرام بصوت الفنان رضا صادقي.
یومره مثل چشمای ستاره خواب و بیدارم، یومره ماه پشت ابر و من دلتنگ دیدارم، یومره میکشم با گریه نازه آرزوهامو، بگو تا فصل لبخنده چقدر گریه بده کارم. تو اون حرفی که با مردم نمیشه گفت، بگو ای راز سر بسته تو رو تا که این نگه دارم، یه عمر پای عشقت لحظه هامو زندگی کردم، برای مرم یک لحظه دیدار آرزو دارم، آرزو دارم، آرزو دارم. دیگه دنیا بی تو جایی آسموندن نداره، این پرنده آسمون داره ولی شوق پریدن نداره، آروم آروم شب و روزامو دارم سر میکنم، آخه این کوچه بمبست که دویدن نداره، آروم آروم شب و روزامو دارم سر می کنم آخه این کوچه بمب است که دویدن نداره. بی تو دنیا دیگه جایی واسه موندن نداره.
قضيت عمري وعيناي كعيني النجوم أغفو وأستيقظ. قضيت عمري وأنا كالقمر المستور بالسحاب متلهف للقائك. قضيت عمري وأنا أحمل أمنياتي بدمع عيني. أخبرني كم أنا مطلوب حتى يحين موسم ابتسامتك. أيها السر المختوم أخبرني متى أفشيك. قضيت عمراً وأنا أعيش ساعاتي منتظرا لوصالك. قبل موتي أتمنى لقاءك للحظة فقط. من دونك لا يوجد في الدنيا مكان للعيش. لهذا الطير سماء للتحليق ولكن لا رغبة فيه نحو ذلك. أقضي الأيام والليالي شيئا فشيئا فلا ركض يستحقه هذا الزقاق المغلق.
إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
تجري إلى أين لا أين الزمان جرى فالماء ما عاد عند النهر منتظرا.
تجري إلى أين لا أين الزمان جرى فالماء ما عاد منتظرا. العمر يجري والأرض تجري عسى لا تدرك القمر. العمر يجري والأرض تجري عسى لا تدرك القمر.
إلى أين الحياة بنا على عجل تسير؟ إلى أين النوارس فوق حيرتها تطير؟ تدور الأرض والإنسان في يدها يدور وبوصلة الجهات يشدها الأمل الأخير.
ذاتك يا إنسان وملأت شراعك بالأحزان
وأتاك مخلصك الهادي المهدي لأنجى شطاه هل كنت تدري لأي بحر خطانا تنخر القدر
الأرض يجري والأرض تجري عساها تدرك القمر
إلى أين الحروب تجر آمان العباد إلى أين التقاتل والتناحر والتعادي إلى أين الفرار عن المخلص في البلاد ودنيانا تقاذفا جحيم الاضطهادِ